بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحادي عشر أول ما نزل. الحادي عشر أي من الأنواع المتعلقة بعلوم القرآن من حيث النزول هذا المبحث، وهو تتبع أول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا المبحث الأولية المطلقة، بمعنى أول ما نزل بحيث لم يسبق بشيء. لأنه أحيانا يذكر العلماء الأولية النسبية، مثلا يقولون أول ما أنزل على رسول الله في الأمر بالقتال آية كذا، أو يقولون أول ما أنزل على نبينا في تحريم الخمر آية كذا أو سورة كذا، فهذه تسمى أولية لكن نسبية باعتبار معين. لكن هذا المبحث لا، ما يتعلق بهذا، إنما يتكلم عن الأولية المطلقة الذي لم يسبق، أول ما نزل على نبينا من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر. قوله اقرأ أي على الحكاية، وفي محل رفع لأنه خبر مقدم، وهنا ذكرها على الحكاية. قال اقرأ على الأصح فالمدثر أوله هنا المبتدأ، سيكون تقدير العبارة أول ما نزل اقرأ على الأصح، أول ما نزل أوله اقرأ على الأصح، أوله اقرأ على الأصح، هكذا سيكون التركيب، لكن قدم وأخر. فقول المؤلف رحمه الله تعالى اقرأ على الأصح، اقرأ يعني بذلك سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه الآيات قال المؤلف اقرأ، أي بمعنى أن أول ما أنزل على نبينا من كتاب الله هذه الآيات من سورة العلق. قال اقرأ على الأصح، قوله على الأصح إشارة من المؤلف على وجود خلاف بين العلماء في مسألة أول ما نزل على نبينا من القرآن ما هو، فالخلاف حاصل، والمؤلف بدأ بهذا لأن هذا الذي يميل إليه وهو الذي قد صح وترجح عنده. قال اقرأ على الأصح فالمدثر، أي سورة المدثر بعد ذلك، سورة المدثر بعد ذلك. والخلاف الحاصل بين العلماء في أول ما نزل من القرآن على رسول الله في أربعة آيات وسور، قيل اقرأ، وقيل المدثر، وقيل البسملة، وقيل الفاتحة. أقوال العلماء تدور حول هذه الترجيحات باعتبار أول ما نزل على نبينا، قوم قال الفاتحة وقوم قال البسملة باعتباره آية من كتاب الله هي أول ما نزل، ومنهم من قال اقرأ ومنهم من قال المدثر، إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر الفاتحة ولا ذكر البسملة، وكأنه يشير إلى أن الخلاف فيها ضعيف، والخلاف القوي يكمن في هذين القولين الذي سطرهما رحمه الله تعالى في هذا البيت، وهو في سورة صدر اقرأ وفي صدر المدثر. هذا الخلاف القوي بين هذه الآيات والسور والتي دارت بين العلماء. قال اقرأ على الأصح، والدليل على أن اقرأ هو أول ما نزل وهو مذهب كثير من العلماء، ما كان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه عندما كان نبينا يتحنث في غار حراء وليالي ذوات العدد، وكان يتزود لهذا التحنث، نزل عليه جبريل عليه السلام في قصة معروفة، فضمه إليه وكان يقول اقرأ، فكان يقول ما أنا بقارئ، أي لست بالذي يقرأ، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان أميا لا يقرأ المكتوب، لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، فقال ما أنا بقارئ، فضمه ضما شديدا فغطني، ثم أرسله قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي لست بالذي يقرأ، لست بالذي يقرأ. فالمرة الثالثة غطه غطا شديدا ثم أرسل قاله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحينها خرج نبينا ويرتجف فؤاده إلى خديجة رضي الله تعالى عنها لهول ما رأى، لهول ما رأى، يرتجف فؤاده عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القصة بيان على أن الذي نتكلم عنه هو الآيات الأول فقط في اقرأ، هذا الخلاف فيها، نتكلم عن السورة بكاملها، إنما الخلاف في الصدر، صدر السورة الخمس الآيات، هذا الذي نقول فيه أنه هو أول ما أنزل على نبينا من القرآن لهذه الرواية ولهذا الحديث الذي في الصحيح. قال اقرأ على الأصح فالمدثر أوله، والعكس قوم يكثر، والعكس أي على خلاف هذا، هنا العكس بمعنى الخلاف، على خلاف هذا الذي رجحه المؤلف رحمه الله تعالى، قوم يكثر أي بعض العلماء وهم كثر، كذلك وهم كثر، قوم يكثر ليس بالقليل، ليس بالخلاف الشاذ، لا خلاف قوي، وهو قول جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى العكس. ما هو العكس؟ على أن المدثر أولا ثم اقرأ بعده، ثم اقرأ بعده، هذا قول جماعة من العلماء. والذين ذهبوا إلى هذا المذهب إلى أن المدثر هي أول ما أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، استدلوا كذلك بما جاء في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حين سئل عن أول ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذ به جابر رضي الله تعالى عنه يذكر لنا ما جرى لنبينا حينما كان يجاور غار حراء، فلما انتهى من مجاورته فاستبطن الوادي فنزل فإذا بمنادي، إذ بمنادي ينادي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنظر أمامه ونظر من خلفه ونظر عن يمينه ونظر عن شماله فما رأى شيئا، فرفع رأسه قال فإذا هو، قال عليه الصلاة والسلام فإذا هو بمعنى أي ذاك الملك الذي جاءني في غار حراء، فإذا هو واضح. ثم أخذته رجفة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم رجع إلى قومه فنزل أنزل ربنا تلكم الآيات يا أيها المدثر قم فأنذر، الآيات الصدر الأول كذلك من سورة المدثر. هذه جابر رضي الله تعالى جعلها أول ما أنزل على رسول الله من القرآن، هنا وقع الخلاف، هنا وقع الخلاف، فذهب جامع من العلماء إلى أن جابر قد صرح بأن هذا أول ما أنزل، إذن كيف نأخذ بقول غيره وخاصة أن الرواية الأولى ليس فيها الأولية، فوقع الخلاف. لكن الصحيح إخوانا في الله الذي ذهب إليه الجماهير من العلماء على أن اقرأ هي أول ما نزل بدليل حديث جابر، بدليل حديث جابر، لأنه جابر جاء في بعض الروايات قال قال فرأيت ذلك الملك الذي جاءني في حراء، إذن أخبر النبي على أن هذا الملك قد جاءه في حراء، إذن كان له نزول آخر قيل هذا النزول وسمع منه، وسمع منه، فقول نبينا أشار إلى أن هذا الملك هو بنفسه الذي جاء قبل هذا، إذن هناك نزول مسبق، إذن فدل ذلك على أن أول ما نزل اقرأ. طيب على ماذا يحمل قول جابر على أن المدثر هو أول ما أنزل على رسول الله؟ هذا يحمل على الأولية، ماذا؟ النسبية، على الأولية النسبية، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام بعدما نزل من غار حراء ورأى جبريل في المرة الأولى وانتابه من الفزع والخوف، انقطع الوحي فترة، انقطع الوحي فترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أن نبينا استبدل من هذا الخوف شوق، أخذ يشتاق يريد يتلمس ذاك الرجل الذي نزل عليه، أخذ فترة ينظر عليه الصلاة والسلام إلى جبريل الذي انقطع عنه ثم جاءه. إذن فقول جبريل أن قول جابر أن المدثر أول ما نزل بمعنى باعتبار أنه أول ما نزل بعد انقطاع الوحي، إن جاء الوحي ثم انقطع، انقطع فترة ثم نزل ثم تتابع الوحي، ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع نزولا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقول جابر على أنه أول ما نزل هذا ما يسميه العلماء بالنزول الإضافي، بالنزول الإضافي. وقوله رحمه الله تعالى اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر، إذن اقرأ على الأصح فالمدثر، وهنا الفاء للتعقيب أو الترتيب. ما الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى؟ إما هنا يريد أن أولا اقرأ وبعد ذلك المدثر، بماذا بعد ذلك؟ هل بعد ذلك في الترتيب الزمني يحمل، أو الترتيب من حيث القوة والشهرة في الأقوال؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولعله أراد الأول على أن أول ما نزل اقرأ ثم نزل بعد ذلك المدثر. وهذا المشهور عند الفقهاء وعند العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأرسل بالمدثر، فهم يرون على هذا الترتيب، فإقرأ أول شيء نزولا وبعده مدثر ثاني ما أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. هذه كذلك مسألة أولية في أوائل ما نزل من القرآن، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار ما نزل في المدينة، باعتبار ما نزل في المدينة، هذه مسألة خاصة. ما هي أول ما نزل من القرآن على رسول الله وهو في المدينة بدار الهجرة؟ هنا خاض الآن في هذه المسألة، فقال أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. إذن هذه المسألة الأولية المتعلقة بأول ما نزل على نبينا في المدينة. قال أوله التطفيف، التطفيف بمعنى سورة المطففين، هذا الذي عناه المؤلف رحمه الله تعالى، لأن سورة المطففين أول ما نزل على نبينا من القرآن. طيب هذا إشكال قوي جدا، الإشكال إخواني في الله في هذا البيت، وليس لفظي لكن من حيث الترجيح الذي رجحه المؤلف. ها هنا نتكلم نحن ماذا الآن؟ عن النزول الذي نزل في المدينة. إذن نتكلم عن ماذا؟ عن العهد المكي، نتكلم عن العهد المكي. فذكر أن المطففين هو أول ما نزل على رسول الله وهو في العهد المكي. نرجع إلى أصل المسألة، سورة المطففين مكية أم مدنية؟ سورة المطففين مكية، قول جماهير العلماء، جماهير العلماء أنها مكية، فكيف المؤلف رحمه الله تعالى يجعلها هنا في باب المدني؟ كيف المؤلف رحمه الله تعالى جعلها في العهد المدني وعن جماهير العلماء؟ قد تقول أنت الآن كمدافع المؤلف تقول طيب المؤلف رحمه الله يذهب إلى مذهب الخلاف الجمهور، نقول لو كان هكذا كان أسلم، لكن قد مر معنا المؤلف هو بنفسه، الناظم هو بنفسه عندما ذكر لنا 29 سورة التي تعتبر من الجنس المدني ما ذكر المطففين أصلا، هو نفس المؤلف نفسه الناظم رحمه الله تعالى. هذا الإشكال الأكبر الآن، هو نفس المؤلف قد صرح أن المطففين، ومن راجع الأبيات يعلم أن المؤلف ما ذكر المطففين في ماذا؟ أنها من العهد المدني، بل هو على مذهب الجمهور على أن المطففين من العهد المكي، فكيف هنا أن يجعلها أن أول ما نزل في العهد المني المطففين؟ هنا يقع الإشكال. ونعم يوجد قول ذكره البلقيني رحمه الله تعالى عن العلي بن الحسين، عن علي بن الحسين أن المطففين نزلت ماذا؟ في المدينة، وبعدها سورة البقرة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أولها التطفيف ثم البقرة. هذا قول ذكر عن علي بن الحسين أن أول ما نزل على رسوله في المدينة المطففين ثم البقرة. ويؤثر كذلك، هناك أثر ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بمعنى هذا المعنى، لكن الأثر لا يثبت، لا يثبت عن ابن عباس في هذا الترتيب أن المطففين ثم البقرة نزل على المدينة. فهذا قول مشكل، هذا قول مشكل، إذ أن المؤلف هو بنفسه يصرح على أن المطففين مكية، ثم إذ هنا يسترسل معنى على أنها أول ما نزل في المدينة. فالله أعلم، لعل هذه خطأ من المؤلف أو أنه يحكي كأقل إما قل المؤلف يحكي الخلاف الموجود، والله أعلم. قال: وقيل بالعكس. وقيل بالعكس، إيش معنى العكس؟ لا، ليس المطففين أول ما نزل، بل البقرة أول ما نزل، بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر الاتفاق في هذا المسألة عن أن سورة البقرة هي أول ما نزل على رسوله بالمدينة، ينقل الاتفاق في هذا. فالله أعلم صحة الاتفاق المدعى في هذا الباب، لكن مذهب جماهير العلماء على هذا، على أن سورة البقرة هي أول ما نزل على نبي، وقد مر معنى البقرة من المدنية، من القسم المدني. قيل أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر آخر ما نزل. هذا المبحث الثاني عشر هو المباحث المتعلقة بعلوم القرآن من حيث النزول، وهو العقد الأول. كما قلنا الناظم جعل لنا هذه المنظومة على ستة عقود، ستة عقود، لمجموع العقود الستة سيجمع لنا ماذا؟ 55 نوعاً من أنواع علوم القرآن، 55 قد حصرت أنواعه يقينا، 55. فيذكر لنا في كل تحت كل عقد أنواع. الآن العقد الأول عبارة عن 12 نوعاً، وهذا الخاتمة المبحث. الآن الثاني عشر هذا خاتمة المبحث العقد الأول. هذه المباحث متعلقة ماذا؟ بعلوم القرآن من حيث النزول، المكي، المدني، الصيفي، الشتائي، الفراشي، الصيفي، الليلي، النهاري، إلى آخر ما يتعلق بأسباب النزول. قد مضى معنا ما يتعلق كذلك في أول ما نزل، ويتعلق كذلك آخر ما نزل. هذا كلها مباحث متعلقة بعلوم القرآن من حيثية النزول فقط، كيفية والماهية والزمن إلى آخر ذلك. قال: الثاني عشر آخر ما نزل. بقي مبحث إخواني في الله، هل هذا مبحث مهم؟ سواء هذا أو ما ذكر سلفاً أول ما نزل، هل هذه مباحث مهمة؟ بعض العلماء يمشيها باعتبار أن يكفيها شرفاً أن تتعلق بكلام الله. ومثل هذه العلوم تكتسب الشرف والعلية بالمعلوم الذي تتعلق به، وهذه المباحث تتعلق بكتاب الله جل وعلا، فكفاها شرفا. فيقول بعضهم قال العلم بهذا أمر طيب، وبعضهم خرج مخرج أن بمعرفة الأول والآخر يعينك في معرفة الناسخ والمنسوخ، في معرفة الناسخ والمنسوخ. وقد تتابع العلماء رحمة الله تعالى عليهم في علوم القرآن بذكر مثل هذه المباحث. وهذا المبحث آخر ما نزل، ما عندي هناك نص مرفوع، نص مرفوع، لهذا تجد الاختلاف فيه كبير، الاختلاف فيه حاصل. تجد أقوال عن الصحابة كثير، من ذهب إلى المطولات يسمع آخر ما نزل كذا، آخر ما نزل كذا، وآخر ما نزل كذا، اجتهادات من الصحابة. وما في إشكال، يعني بإمكاننا أن نجمع بين هذه الأقوال أن كل صحابي رضي الله تعالى عنهم جميعا إنما تكلم بما يتعلق بنفسه، بما يتعلق بنفسه. كون رجل مثلا من أصحاب رسول الله قد جلس عند نبينا وسمع بعض ما أنزل على رسول الله قبل موته بشهر مثلا، ثم ذهب، فهو يحدث عن نفسه أن آخر ما نزل عن نبينا هو الذي سمعه، ثم يأتي آخر ويجلس مع رسول الله في مجلس آخر، يجلس مع نبينا عليه الصلاة والسلام في مجلس آخر، فيسمع آيات تتلى ونزلت على رسول في تلك الفترة الزمنية قبل أسبوعين، فيخرج ويذهب ويرى أن هذا هو آخر ما نزل على رسول الله. وآخر لو ربما سمع من القرآن مما نزل على رسول الله قبل موته بأسبوع، فسمع ثم يذهب يقول بل هذا آخر ما نزل، فكل ماذا؟ يتحدث عن نفسه، يتحدث عن نفسه، وهذا محمل، محمل نعم طيب ذكره العلماء حتى يزال هذا، لأنه ستسمع آخر ما نزل كذا، آخر ما نزل كذا، آخر ما نزل، وهذا كثير موجود، فيحمل هذا على هذا الباب وعلى هذا المنحة، أن بعض الصحابة إنما يتكلم عما كان من نفسه وفي فترة عهدي برسول الله، وأنه آخر ما جلس مع نبينا سمع هذه الآيات فاعتبر أن آخر ما نزل بما يعلم، بما يعلم، ثم فارق رسول الله، ثم جاء بعده وبعده وبعده أناس وسمعوا وسمعوا حتى قرب أجله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر آخر ما نزل. قال: وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره. وآية الكلالة الأخيرة، آية الكلالة قد مضى معنا في مبحث الصيف والشتاء، الصيف والشتاء مرت معنا آية الكلالة عندما قال نبي لعمر: يكفيك آية الصيف، الكلالة وذلك في سورة النساء. قال: وآية الكلالة الأخيرة. وما الذي يعني المؤلف رحمه الله تعالى الأخيرة؟ هل بمعنى أنها آخر ما نزل هذه الأخيرة، أو أنها أخيرة باعتبار هذه اللفظة؟ لأن لفظة الكلالة قد جاءت في سورة النساء في موضعين، في موضعين، في موطن وفي موطن ثاني. الموطن الثاني في قولها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا الذي سمي قد مضت معنا بأنها آية الصيف. فهل يقصد المؤلف بأن الأخير أنها آخر ما نزل من القرآن، أم أنها أخيرة باعتبار أخير عن تلك؟ لأنه قد يقول قال: طب أي الكلالة يقصد المؤلف الناظم هنا؟ فيقول العلماء رحمه الله تعالى: يحمل عبارة المؤلف على هذا الأمر، على أنه أراد أن يزيل اللبس من بعض القراء إذا استشكل أي آيتي الكلالة عنه فهو عن الثانية، عن الثانية، بدليل قوله الأخيرة: وآية الكلالة الأخيرة، أي هذه الهيئة الكلالة قد قيل فيها بأنها آخر ما أنزل من القرآن. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن البراء صرح بهذا، أن آخر ما نزل على رسول الله هذه الآية، آية الكلالة. قال: وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا، هنا الأصل وقيل لكن حذف الواو للنظم والحفاظ على الوزن، قيل الربا، قيل الربا أي من الأقوال التي قيلت في أنها آخر ما أنزل من القرآن الآيات المحرمة للربا، الآيات المحرمة للربا. هنا أبدى هذا القول بقوله قيل للتمريض والتضعيف، أن القول فيه ضعف، والدليل على ذلك على أن مما ذكر من أقوال العلماء في أن آيات الربا هي آخر ما أنزل ما جاء في البخاري من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بأن آخر ما أنزل من القرآن آيات الربا، آخر ما أنزل من القرآن آيات الربا، آيات الربا، هذا قول. ونقل كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول بهذا، على أن آخر ما أنزل من القرآن آيات الربا. قال رحمه الله تعالى: قيل الربا أيضا وقيل غيره، وقيل غير ذلك، جاءك عند النسائي من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن آخر آية أنزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، عند النسائي ابن عباس قال: هذا آخر ما أنزل، هذا آخر ما أنزل. وهذا إن شاء الله هذا سهل، هذا خاص الجمع بين هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مع آيات الربا، الأمر فيها سهل، لأن هذه الآيات متتابعة، هي نزلت آيات الربا مجموعة من آيات الربا ثم جاء هذه الآية بعدها، فتحمل أن النزول كان ماذا؟ كان هذه الآيات بأكملها كلها نزلت في آخر ما أنزل، فلا إشكال، لأن لو رجعت إلى سورة البقرة في آخرها تجد أن هذه الآية آيات تحريم الربا وآيات وآيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي من خاتمة آيات الربا، فالأمر فيها سهل، يعني كأن كل صحابي سمع جزء ولا كلها أحكام واحدة نزلت مرة واحدة، فكل إنما أخذ شيء من هذا، فالأمر في ذلك لا منافاة بين آيات الربا وبين أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ونقل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك الحاكي في مستدركه أن آخر ما أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله جل في علا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاءكم رسول من أنفسكم، أن هذا آخر ما أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا أن آخر ما أنزل على نبينا سورة العصر: إذا جاء نصر الله والفتح. وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى: قيل الربا أيضا وقيل غيره، وقيل غيره، يعني أقوال عدة قيلت في هذا المبحث على أنها من آخر الآيات نزولا. وكما قلنا وذكرنا موطن الإشكال في هذا الباب وبه ينجلي معرفة خلفية الموضوع أن كل صحابي رضي الله تعالى عنه إنما تكلم على نحو ما سمع بعهده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا إخواني في الله ما يتعلق بهذين المبحثين المتعلق بأول ما نزل وبآخر ما نزل، أي من القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.